تغطي الكعبين بعض التغطية. والحديث المروي هنا هو حديث المغيرة بن شعبة، حديث مشهور جدا في مسح الخفين، حديث مشهور، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا في إسناده ضعف وهو ضعيف. وأحب كذلك أن أتكلم على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بكلام ذكره في السير، سير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله، واختصرته منه مباشرة، لم أزيد عليه إلا قليلا من مما ذكره الفاكهاني في شرحه للعمدة، وبعضا من الاستيعاب لابن عبد البر عليه رحمة الله. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما قال في سير أعلام النبلاء هو كنية أبو عبد الله، ويقال أن كنيته كانت أبا عيسى وغيرها له أبو عبد الله، أو يقال أن أبا عيسى هذه كنية كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنية أبو محمد وهو من كبار الصحابة رضوان الله عليه. أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا، وهو معروف من أولي الشجاعة والمكيدة، شهد بيعة الرضوان، ذهبت عينه يوم اليرموك هكذا قيل، وقيل يوم القادسية، وقيل إنه نظر إلى الشمس عند كسوفها فذهب بصره. يعني ما يقال كذلك عند الناس اليوم أن الإنسان عندما ينظر إلى الشمس لا إلى القمر، عند الكسوف ربما يكون ذلك سببا في ذهاب بصره، وهذا كذلك يذكر عن غير واحد. حدث عنه بنوه، وحدث عنه كذلك عروة وحمزة والمسور بن مخرمة وأبو أمامة باهلي قيس بن أبي حازم ومسروق وأبو وائل وعروة بن الزبير والشعبي وغير هؤلاء. وكان رضي الله عنه من دهات العرب، دهات جمع دهية، معنى إنسان يفكر بعمق ويستحضر عند المشورة ويدلي برأي الحازم. ومن دهائه هذه القصة التي ذكرها كذلك الذهبي، وهي مذكورة أيضا في تاريخ ابن عساكر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين، استعمل من جعله عاملا، عامل بمعنى يتولى أمرها وشؤونها، فهو بالنسبة لنا اليوم كل والي، إذن جعله على البحرين استعمله عمر بن الخطاب، فكرهوه أهل البحرين، كرهوه، لم يرضهم ما كان منه ربما من تصرف ومن تسيير ونحو ذلك. فعزله عمر رضي الله عنه، فخافوا أن يرده، خافوا أن بعد أن عزله أن يرده، فقال أحد دهاتهم دهقانهم: إن فعلتم، يقول لهم هذا واحد منهم يقول لهم كبارهم من أهل الرأي، قال: إن فعلتم ما آمركم لم يرده، أنا سوف أقول لكم فكرة ربما إذا بلغت ولي أمير المؤمنين لن يرده إليكم. قالوا مرنا. قال تجمعون 100,000 حتى أذهب بها إلى عمر فأقول، يعني يقول لعمر إن المغيرة اختان هذا فدفعه إلي. المغيرة هذا الأمير هذا العامل خان هذا المبلغ 100,000 وأتى به إلي، يعني أنا الدهقان كبير. قال فجمعوا له 100,000 وأتى عمر فقال ذلك، قال له مثل الكلام، قال هذه 100,000 ها أنا يعني من كبار أهل البحرين أميرك هذا أعطاها إلي، كأنه ربما ما يدري كأنه يقول رشاني. فدعا المغيرة أي عمر بن الخطاب دعا المغيرة، قال تعالى ناداه فسأله، أي عمر سأل المغيرة يقول له ما الذي جعلك صحيح الكلام هذا؟ قال أي المغيرة، وهنا انتبه لدهائه، قال كذب أصلحك الله. المغيرة الآن يقول لعمر كذب أصلحك الله، إنما كانت 200,000. قالوا معنى أنا أعطيته 200,000، أعطيت لهذا الرجل الذي قال لك 100,000 أنا أعطيته 200,000 معنى 100. قال فما حملك على هذا، يعني ما حملك يا مغيرة على أن تعطيه هذا المال؟ قال يا أمير المؤمنين العيال والحاجة، العيال والحاجة. فقال عمر للعلج، أي هذا الرجل من البحرين، العلج تقال للكفار العلوج وهو اسم للبقر الصغير. فقال عمر للعلج ما تقول، ماذا ما رأيك في كلام المغيرة هذا؟ قال لا والله لا أصدقنك، يقول العلج هنا الدهقان لا أصدقنك ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا. فقال عمر للمغيرة ما أردت إلى هذا؟ قال أي المغيرة الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه، فأحببت أن أخزيه. ما أدري القصة مفهومة ومفهوم موطن الدهاء منها أم لا؟ محمد بن سلامي.
نعم شيخنا، نعم.
واضحة.
واضحة إن شاء الله شيخنا، أحسن الله إليك.
وإياك. إذن فكأن عمر كأن المغيرة هذا صراحة يدل على دهائه. أنه أول قال أنا ما أعطيته 101، أعطيته 200. أعطيته 200، نعم. فرجع عمر رضي الله عنه إلى هذا الرجل وقال له ماذا؟ قال له والله ما أعطي إلا قليل ولا كثير، لا 100 ولا 200. إذن فالمغيرة هنا رضي الله عنه استعمل طريقة فبرأ نفسه ورجعت التهمة على هذا العلج كافر. ثم قال وولاه عمر كذلك البصرة وعزله، وكان المغيرة هو الأمير في وقعة أذربيجان، في وقعة أذربيجان كان هو الأمير 22. قال ليث حج المغيرة بالناس 40 ومات 50 وعمره 70. هذا كلام قلت نقلته كما هو من سير سير علم النبلاء. ربما تطالعون بعض قنوات الروافض والشيعة يفسرون عليه افتراءات كبيرة جدا لم تثبت ولم أنقل شيئا منها، وهم لا يحبونه طبعا. إذن بعض الأحكام المستفادة من هذا الحديث: السفر هنا المقصود هو غزوة تبوك، والصلاة المقصودة التي كان يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر. وقوله في الحديث: فأهويت لأنزع خفيه، يعني ربما لم يكن هنا يعلم برخصة المسح، أو علمها وظن أنه سيفعل الأفضل. وهل الأفضل لمن كان يلبس خفين قد أدخلهما على طهارة مائية، هل الأفضل أن ينزعه أو يمسح الخفين؟ فيه خلاف بين أهل العلم، لعل الراجح إن شاء الله أنه لا ينزع الخف، إذا كان قد وجدت شروط شرعية للمسح عليه فليمسح. والمسح على الخفين بالإضافة إلى أنه مشروع وجائز وسنة، فبعض أهل العلم ذكره في ضمن مسائل الاعتقاد، وهو أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله، ذلك لأنه معروف عن الخوارج وعن الشيعة أنهم ينكرون المسح على الخفين ويعارضونه بما يعارضونه به. قوله: وأهويت بمعنى ملت، أهوى بمعنى مال كالذي يريد أن يسقط. أما الثلاث منه أهويت على لوز أفعل، ثلاث منه هوى بفتح الواو، وما إذا قلت هوية فبمعنى العشق، وتقول هوى بمعنى سقط. ومنه قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى. إذن قلنا يهوي من هوى، بمعنى بكسرها تقول هوى يهوي بمعنى سقط، وهوي يهوى إذا عشق. نعم. قال: دعهما في الحديث، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. عبد الفتاح دعهما، الضمير يرجع على ماذا؟ دعهما.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
على الخفين يا شيخ.
على
الخفين.
على الخفين، أي دع الخفين. نعم. فإني أدخلتهما عبد القادر على اللوط، على ماذا يرجع الضمير أدخلتهما؟
الظاهر أنه يرجع على القدمين.
إذن يرجع القدمين، فجاء بطاهرتين، فجاء بطاهرتين مع أمن اللبس، أدخلتهما طاهرتين، ضمير في أدخلتهما ودعهما، كل منهما ضمير مثنى، فطاهرتين مع أمن اللبس يقصد أنه أدخل الرجلين طاهرتين، فهو حال من الضمير الذي في نوفل، طاهرتين حال من
نعم شيخ
نعم
من الفاعل في دعوهما المفعول،
المفعول في
الضمير المتصل
في ماذا؟ في أي فعلين؟
في دع.
في دع.
عفوا، أو في أدخلتهما.
إذن قلنا دعهما المقصود به الضمير عاد خفين، يعني لا تنزعهما، دعهما. فإني
نعم، أدخلتهما. نعم رفيع الخلفية. نعم.
إذن طاهرتين يعود على القدمين في أدخلتهما. إذن مع أنه قلت يعني يحتمل أن يقول قائل صالح للعود على أيهما، ولكنه اللبس مأمون لأنه معلوم أن الذي يدخلان في الخف هما الرجلان. المقصود هنا طهارتهما المائية، فإني أدخلتهما طاهرتين. وإذا قال قائل وتكلف وقال دعهما طاهرتين يعود إلى دعهما، هل هناك مانع؟ سحبان، سحبان
نعم شيخ.
نعم تفضل.
ما طاهرتين،
ما سمعتك شيخا.
لم تسمعني ولا كنت
مشغول؟ ما سمعت السؤال.
قلت لو تكلف متكلف وقال إن الحال في قوله طاهرتين يرجع إلى الضمير الذي في دعهما، هل هناك مانع يمنع؟
إلا من حيث المعنى، لأن التي تدخل هي الرجل وليس الخف.
يقول أدخلت الخف، أدخلتهما أي أدخلت الخفين طاهرتين من الخف طاهرتين، وشرط في المسح على الخفين أن تكون طاهرتين، هذا من الشروط التي سنذكرها.
نعم، لكن هذا لا يستقيم المعنى إلا إذا تكلف حقيقة.
إذن المعنى الشرعي لا يستقيم قلنا، وإن استقام فيستقيم منه ربما هذا الذي معروف أن الحديث ربما لم يسق له. إذن دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يرجع الضمير الحال صاحبه هو أدخلتهما أي القدمين، أدخلتهما أي القدمين. بل لو قال قائل أدخلتهما أي الخفين طاهرتين أي الخفين لم يمنع كذلك أي مانع، لم يمنع أي مانع. ولكن الصحيح الذي إن شاء الله يستقيم معه الكلام ويتأتى منه الفقه والأحكام الشرعية هو أن أدخلتهما يعود على الضمير الذي في أدخلتهما العائد على القدمين. نعم. إذن قال فمسح عليهما، فمسح عليهما، وهذا الحديث روي عن المغيرة من 60 طريقا، من 60 طريقا، والحديث لما كان في السفر دل على جواز المسح فيه، وسيأتي بيانه أيضا في الحضر. واختلفوا في جواز المسح في الحضر، في الحضر معناها في غير السفر في الإقامة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة، 40 حديثا. عندما نقول 40 حديثا 40 طريقا، هو الحديث الواحد له طرق عديدة، فهو حديث واحد. ما معنى له طرق عديدة؟ بمعنى رواه مثلا هنا عندنا المغيرة بن شعبة، وعن المغيرة بن شعبة رواه فلان وفلان وفلان وفلان، لكن الحديث واحد، حديث رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة ربما كان يحدث به في جموع من الناس فرواه عنه 40 حديثا، 40 شخصا من الصحابة ربما أو من التابعين. وعن هؤلاء الأربعين رواه عن كل واحد منهم كذلك عدد، فهكذا الطرق تتعدد. نعم، ولكن الحديث واحد. ولكن عندما نقول حديث 40 حديثا فالمقصود أنهم كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ثم عن الصحابة رواه من رواه، وهكذا تتعدد طرقهم. المقصود أن هذا العدد من الأحاديث. هذا الحديث قلنا رواه عن المغيرة من 60 طريقا، والحديث لما كان في نعم اختلفوا في جواز المسجد في الحضر، قال أحمد بن حنبل فيه 40 حديثا، حديثا ليس طريقا، عن الصحابة مرفوعة وموقوفة. وقال ابن أبي حاتم فيه عن 41 صحابيا. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، أنه كان يمسح على الخفين. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين عن الصحابة خلاف، وكل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. إذن متى ما وجدت شخصا ربما يقول لك أنكره علي بن أبي طالب، أنكره ابن عباس، أنكره فلان، هؤلاء جميعا تجد ثبت عنهم أنهم أيضا، وما روي عنهم من إنكار ربما تجد في, 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 في إسناده كلام. إذن فالمسح على الخفين هو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، وبلال، وحذيفة، وخزيمة بن ثابت، وبريدة، وسلمان، وجرير البجلي، وغيرهم. قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك، إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه إثباته، أي مالك رحمه الله. وصرح جمع من الحفاظ أنه متواتر. أقول هذا الكلام كذلك لأننا نحن عندما يأتي فصل الشتاء ويكثر أننا نستعمل الجوارب، ونستعمل كذلك ربما الخفين، فينكر علينا بعض عامة الناس، وربما يقول لك الواحد هؤلاء صلاتهم باطلة، وإذا رأوك تقدمت للصلاة يقول لك هذا صلاة باطلة لا نصلي خلفه. فنحب لهذه المسألة وهذه الأحكام المتعلقة بمسح الخفين أن تكون مستوعبة لنا، ويتسلح الواحد منا بما تيسر من الفقه المتعلق بهذا، ويتكلم بكلام علمي وكلام دقيق، ليس الكلام الذي ربما سمعه أو بلغه من كلام الناس فقط. إذن فالمسح على الخفين أحاديثه تواترت كما ذكر الحفاظ من أهل الحديث. وقال به أبو حنيفة والشافعي وغيرهما، المقصود بالأئمة، وطبعا الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة. وقال بعدم جواز الهادوية، وهم من الشيعة، والإمامية روافض والخوارج. إذن فلينظر الشخص الذي ينكره أو يحاربه فهو في الحقة إنما فيه شبه بهؤلاء، بل تاركه فقط هكذا فيه شبه. وأما الذي يحاربه ويرده وينافح كذلك عن ويكون مع من ينكره فهذا فيه شبه بهؤلاء وزيادة. نعم، ما هي حجة هؤلاء الذين أنكروه؟ استدلوا بأحاديث تعيين غسل رجلين، الأحاديث التي تقدمت لنا في باب الطهارة، وفيها بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه. كل الأحاديث التي فيها تعليم أحاديث فيها غسل الرجلين، ليس فيها المسح الخفين. وادعوا أن المسح الخفين منسوخ، منسوخ بآية المائدة، وهي قول عز وجل: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هذه الآية معناها أن الرجل تغسل فقط. واستدلوا كذلك بما رووه عن ابن عباس: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة. يقال بأن هذا مروي، سوف نذكره إن شاء الله. وكذلك استدلوا بقول ينسب لعلي بن أبي طالب أنه قال: سبق الكتاب الخفين، سبق الكتاب الخفين. وهذا في الحقيقة نحن نستدل به بأمر آخر، سبق الكتاب الخفين، بمعنى لا يمكن أن يقال بأنه منسوخ إذا كان الخفين ورد في السنة والكتاب وردت في آية الوضوء، إذن فالخفين بعد آية الكتاب، ولا يمكن أن ينسخ المتقدم والمتأخر، سبق الكتاب الخفين. نعم. الجواب على هذا الذي ذكروه من الشبه: أولا، نقول أن غزوة المريسيع وهي في السنة السادسة للهجرة كانت قبل تبوك، والمقصود أن غزوة المريسيع هي التي نزلت فيها آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. غزوة المريسيع هي نفسها غزوة بني مصطلق، هي التي انفرط فيها، هي التي أخذ الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون فيها عن عقد لعائشة رضي الله عنها، يعني ضاع. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى أبي بكر ويقول له: انظر ماذا فعلت عائشة رضي الله عنها بالناس، فإنها حبستهم في عقد لها وليس عندهم ماء وليس على ماء. فجاء أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها وأخذ يطعن وينخس فيها في خاصرتها، تقول: ما منعني من التحرك إلا موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قصة التيمم جاءت هنا، وفيها طبعا قبلها آية الوضوء. إذن هذا كان في غزوة بني المصطلق وهي في السنة السادسة للهجرة. أما المسح الخفين فكان في تبوك، تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في السنة التاسعة للهجرة. إذن فلم يتم الاستدلال لهم، المسح كان في تبوك. والمعروف أن في الشريعة أن المتأخر ينسخ المتقدم، هذا إذا كان هناك تعارض. وأي تعارض موجود؟ نحن نقول بأنه المسح لمن لم يكن له خف، أو كان له خف ولكنه افتقد الشروط أن يغسل رجليه. وإذا كان له خف وفيه الشروط التي ستذكر لا بأس أن يمسح عليه، وسنأتي للأفضل كذلك، وقد تقدم إشارة إلى الأفضل. ولو سلم تأخر المائدة، أي سورة المائدة آية المائدة، فإن أرجلكم سيكون مطلقا أو عاما على قول، وتخصص بأحاديث المسح، أو قيد بآية المسح على القول بأنه مطلق. وأما ما روي عن علي رضي الله عنه فمنقطع إسناده، هكذا قال المحدثون أنه إسناده منقطع فهو ضعيف إذن. ومثله كذلك ما روي عن ابن عباس أيضا منقطع كما ذكره الصنعاني عليه رحمة الله في شرحه. وأما أحاديث التعليم التي كذلك يذكرونها كما ذكرنا حديث عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، حديث عثمان رضي الله عنه، ثوبان مولى عثمان، كل تلك الأحاديث فيها التعليم. قالوا ولم يذكر فيها الخف. نعم، ما الجواب؟ نقول أنها لا تنافي المسح، فهي تروي عند عدم وجود خف يمسح عليه، ولكن إذا وجد خف فالمسح، ويعتبر حديث المغيرة هذا الذي هو عندنا اليوم من أحاديث التعليم كذلك، ففيه المسح الخف، لماذا نتركه؟ ثم أيضا يمكن أن نستدل عليهم بقراءة الجر، وهي قراءة سبعية، وأرجلكم على أنها مجرورة معطوفة على الممسوح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذن من يحسن الاستدلال يستطيع أن يبدأ بهذه الآية، يقول قرئ وأرجلكم بجر عطفا على ممسوح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والحاصل أننا فيما سيأتي إن شاء الله من دروسنا سوف يكون الكلام على المسح الخفين في مسائل ستة. جواز المسح الخفين أولا، معروف أن مالك رحمه الله في ثلاث أقوال، من بينها أنه يمسح المسافر ذو المقيم، والمشهور فيها جواز المسح مطلقا. الثاني من المسائل شروط المسح الخفين. الرابع منها في صفة المسح على الخفين. الثالث منها في صفة المسح على الخفين. الرابع في صفة الخف الممسوح عليه. الخامس في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف. سادسا توقيت المسح. إذن هذه المسائل قلت هي التي سوف يكون إن شاء الله محور كلام عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم علم نافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإليكم شيخنا.
نغطي الكعبين بعض التغطية. والحديث المروي هنا هو حديث المغيرة بن شعبة، حديث مشهور جدا في مسح الخفين، حديث مشهور، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا في إسناده ضعف وهو ضعيف. وأحب كذلك أن أتكلم على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بكلام ذكره في السير، سير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله، واختصرته منه مباشرة، لم أزيد عليه إلا قليلا من مما ذكره الفاكهاني في شرحه للعمدة، وبعضا من الاستيعاب لابن عبد البر عليه رحمة الله. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما قال في سير علم النبلاء هو كنية أبو عبد الله، ويقال أن كنيته كانت أبا عيسى وغيرها له أبو عبد الله، أو يقال أن أبا عيسى هذه كنية كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنية أبو محمد وهو من كبار الصحابة رضي الله عليه، أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا. وهو معروف من أولي الشجاعة والمكيدة، شهد بيعة الرضوان، ذهبت عينه يوم اليرموك هكذا قيل، وقيل يوم القادسية، وقيل إنه نظر إلى الشمس عند كسوفها فذهب بصره. يعني ما يقال كذلك عند الناس اليوم أن الإنسان عندما ينظر إلى الشمس لا إلى القمر عند الكسوف ربما يكون ذلك سببا في ذهاب بصره، وهذا كذلك يذكر عن غير واحد. حدث عنه بنوه، وحدث عنه كذلك عروة وحمزة والمسور بن مخرمة وأبو أمامة باهلي قيس بن أبي حازم ومسروق وأبو وائل وعروة بن الزبير والشعبي وغير هؤلاء. وكان رضي الله عنه من دهات العرب، دهات جمع دهية، أنا إنسان يفكر بعمق ويستحضر عند المشورة ويدلي برأي الحازم. ومن دهائه هذه القصة التي ذكرها كذلك الذهبي، وهي مذكورة أيضا في تاريخ ابن عساكر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين، استعمل من جعله عاملا، عامل بمعنى يتولى أمرها وشؤونها، فهو بالنسبة لنا اليوم كل والي، إذن جعله على البحرين استعمله عمر بن الخطاب، فكرهوه أهل البحرين، كرهوه، لم يرضهم ما كان منه ربما من تصرف ومن تسيير ونحو ذلك. فعزله عمر رضي الله عنه، فخافوا أن يرده، خافوا أن بعد أن عزله أن يرده، فقال أحد دهاتهم دهقانهم إن فعلتم، يقول لهم هذا واحد منهم يقول لهم كبارهم من أهل الرأي، قال إن فعلتم ما آمركم لم يرده، أنا سوف أقول لكم فكرة ربما إذا بلغت ولي أمير المؤمنين لن يرده إليكم. قالوا مرنا، قال تجمعون 100,000 حتى أذهب بها إلى عمر فأقول، يعني يقول لعمر إن المغيرة اختان هذا فدفعه إلي، مغيرة هذا الأمير هذا العامل خان هذا المبلغ 100,000 وأتى به إلي، يعني أنا الدهقان كبير. قال فجمعوا له 100,000 وأتى عمر فقال ذلك، قال له مثل الكلام، قال هذه 100,000 ها أنا يعني من كبار أهل البحرين، أميرك هذا أعطاها إلي، كأنه ربما ما يدري، كأنه يقول رشاني. فدعا المغيرة، أي عمر بن الخطاب دعا المغيرة، قال تعالى ناداه فسأله، أي عمر سأل المغيرة يقول له ما الذي جعلك صحيح الكلام هذا؟ قال أي المغيرة، وهنا انتبه لدهائه، قال كذب أصلحك الله، المغير الآن يقول لعمر كذب أصلحك الله، إنما كانت 200,000. قالوا معنى أنا أعطيته 200,000، أعطيته لهذا الرجل الذي قال لك 100,000، أنا أعطيته 200,000، معنى 200. قال فما حملك على هذا، يعني ما حملك يا مغيرة على أن تعطيه هذا المال؟ قال يا أمير المؤمنين العيال والحاجة، العيال والحاجة. فقال عمر للعرج، أي هذا الرجل من البحرين، العرج تقال للكفار العلوج، وهو اسم للبقر الصغير. فقال عمر للعرج ما تقول، ماذا رأيك في كلام المغير هذا؟ قال لا والله لا أصدقنك، يقول العرج هنا الدهقان، لا أصدقنك ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا. فقال عمر للمغيرة ما أردت إلى هذا؟ قال أي المغيرة الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه، فأحببت أن أخزيه. ما أدري القصة مفهومة ومفهوم موطن الدهاء منها أم لا؟ محمد بن سلامي.
نعم شيخنا، نعم.
واضحة؟
واضحة إن شاء الله شيخنا، أحسن الله إليك.
وإياك. إذن فكأن عمر، كأن المغيرة هذا صراحة يدل على دهائه، أنه أول قال أنا ما أعطيته 101، أعطيته 200، أعطيته 200، نعم. فرجع عمر رضي الله عنه إلى هذا الرجل فقال له ماذا؟ قال والله ما أعطي لا قليل ولا كثير، لا 100 ولا 200. إذن فالمغيرة هنا رضي الله عنه استعمل طريقة فبرأ نفسه ورجعت التهمة على هذا العز كافرا. ثم قال وولاه عمر كذلك البصرة وعزله، وكان المغيرة هو الأمير في وقعة أذربيجان، في وقعة أذربيجان كان هو الأمير سنة 22. قال الليث حج المغيرة بالناس سنة 40 ومات سنة 50 وعمره 70 سنة. هذا كلام قلت نقلته كما هو من سير سير علم النبلاء. ربما تطالعون بعض قنوات الروافض والشيعة يفسرون عليه افتراءات كبيرة جدا لم تثبت ولم أنقل شيئا منها، وهم لا يحبونها طبعا. إذن بعض الأحكام المستفادة من هذا الحديث، السفر هنا المقصود هو غزوة تبوك، والصلاة المقصودة التي كان يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر. وقوله في الحديث فأهويت لأنزع خفيه، يعني ربما لم يكن هنا يعلم برخصة المسح، أو علمها وظن أنه سيفعل الأفضل. وهل الأفضل لمن كان يلبس خفين قد أدخلهما على طهارة مائية، هل الأفضل أن ينزعه أو يمسح الخفين؟ فيه خلاف بين أهل العلم، لعل الراجح إن شاء الله أنه لا ينزع الخف، إذا كان قد وجدت الشروط الشرعية للمسح عليه فليمسح. والمسح على الخفين بالإضافة إلى أنه مشروع وجائز وسنة، فبعض أهل العلم ذكره في ضمن مسائل الاعتقاد، وهو أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله، ذلك لأنه معروف عن الخوارج وعن الشيعة أنهم ينكرون المسح على الخفين، ويعارضونه بما يعارضونه به. قوله وأهويت بمعنى ملت، أهوى بمعنى مال كالذي يريد أن يسقط. أما الثلاثي منه أهويت على لوزن أفعل، الثلاثي منه هوى بفتح الواو، وما إذا قلت هوية فبمعنى العشق، وتقول هوى بمعنى سقط. ومنه قول الله عز وجل والنجم إذا هوى. إذن قلنا يهوي، يهوي من هوى بمعنى بكسرها، تقول هوى يهوي بمعنى سقط. وهوي يهوى، يهوى إذا عشق. نعم. قال دعهما في الحديث، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. عبد الفتاح، دعهما الضمير يرجع على ماذا؟ دعهما.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
على الخفين يا شيخ.
على؟
على الخفين.
على الخفين، أي دع الخفين. نعم. فإني أدخلتهما، أدخلتهما عبد القادر على اللوط، على ماذا يرجع الضمير؟ أدخلتهما
الظاهر أنه يرجع على القدمين.
إذن يرجع القدمين، فجاء بطاهرتين، فجاء بطاهرتين مع أمر اللبس. أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين ضمير في أدخلتهما، ودعهما كل منهما ضمير مثنى. فطاهرتين مع أمر اللبس يقصد أنه أدخل الرجلين طاهرتين، فهو حال من الضمير الذي في نوفل. طاهرتين حال من
نعم الشيخ
نعم
من الفاعل في دعوهما المفعول،
المفعول في
الضمير المتصل
في ماذا؟ في أي فعلين؟
في دع،
في دع
عفوا أو في أدخلتهم.
إذن قلنا دعهما المقصود به الضمير عاد خفين، يعني لا تنزعهما، دعهما. فإني
نعم
أدخلتهما،
نعم وفي أدخلتهما، نعم.
إذن طاهرتين يعود على القدمين في أدخلتهما. إذن مع أنه قلت يعني يحتمل أن يقول قائل صالح للعود على أيهما، ولكنه اللبس مأمون، لأنه معلوم أن الذي يدخلان في الخف هما الرجلان. المقصود هنا طهارتهما المائية، فإني أدخلتهما طاهرتين. وإذا قال قائل وتكلف وقال دعهما طاهرتين يعود إلى دعهما، هل هناك مانع؟ سحبان، سحبان
نعم شيخ
نعم تفضل.
ما سمعتك شيخا.
لم تسمعني ولا كنت
مشغول؟ ما سمعت السؤال.
أه؟ قلت لو تكلف متكلف وقال إن الحال في قوله طاهرتين يرجع إلى الضمير الذي في دعهما، هل هذا، هل هناك مانع يمنع؟
إلا من حيث المعنى، لأن التي تدخل هي الرجل وليس الخف.
يقول أدخلت الخفة، أدخلتهما، أدخلت الخفين طاهرتين من الخف طاهرتين، وشرط في المسح على الخفين أن تكون طاهرتين، لا من الشروط التي سنذكرها.
نعم، لكن هذا لا يستقيم المعنى إلا إذا تكلف حقيقة.
إذن المعنى الشرعي لا يستقيم قلنا، وإن استقام فيستقيم منه ربما هذا الذي معروف أن الحديث ربما لم يسق له. إذن دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يرجع الضمير الحال صاحبه هو أدخلتهما أي القدمين، أدخلتهما أي القدمين. بل لو قال قائل أدخلتهما أي الخفين طاهرتين أي الخفين لم يمنع كذلك أي مانع، لم يمنع أي مانع. ولكن الصحيح الذي إن شاء الله يستقيم معه الكلام ويتأتى منه الفقه والأحكام الشرعية هو أن أدخلتهما يعود على الضمير الذي في أدخلتهما العائد على القدمين. نعم، إذن قال فمسح عليهما، فمسح عليهما. وهذا الحديث روي عن المغيرة من 60 طريقا، من 60 طريقا. والحديث لما كان في السفر دل على جواز المسح فيه، وسيأتي بيانه أيضا في الحضر. واختلفوا في جواز المسح في الحضر، في الحضر معناها في غير السفر في الإقامة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة، 40 حديثا. عندما نقول 40 حديثا 40 طريقا، والحديث الواحد له طرق عديدة، فهو حديث واحد. ما معنى له طرق عديدة؟ بمعنى رواه مثلا هنا عندنا المغيرة بن شعبة، وعن المغيرة بن شعبة رواه فلان وفلان 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 وفلان، لكن الحديث واحد، حديث رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة ربما كان يحدث به في جموع من الناس فرواه عنه 40 حديثا، 40 شخصا من الصحابة ربما أو من التابعين. وعن هؤلاء 40 رواه عن كل واحد منهم كذلك عدد، فهكذا الطرق تتعدد. نعم، ولكن الحديث واحد. ولكن عندما نقول حديث 40 حديثا فالمقصود أنهم كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ثم عن الصحابة رواه من رواه، وهكذا تتعدد طرقهم. المقصود أن هذا العدد من الأحاديث، هذا الحديث قلنا رواه عن المغيرة من 60 طريقا. والحديث لما كان في اختلفوا في جواز المسح في الحضر، قال أحمد بن حنبل فيه 40 حديثا، حديثا ليس طريقا، عن الصحابة مرفوعة وموقوفة. وقال ابن أبي حاتم فيه عن 41 صحابيا. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، أنه كان يمسح على الخفين. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين عن الصحابة خلاف، وكل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. إذن متى ما وجدت شخصا ربما يقول لك أنكره علي بن أبي طالب، أنكره ابن عباس، أنكره فلان، هؤلاء جميعا تجد ثبت عنهم أنهم أيضا، وما روي عنهم من إنكار ربما تجد في, 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 في إسناده كلام. إذن في المسح على الخفين هو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، وبلال، وحذيفة، وخزيمة بن ثابت، وبريدة، وسلمان، وجرير البجلي، وغيرهم. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك، إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه إثباته، أي مالك رحمه الله. وصرح جمع من الحفاظ أنه متواتر. أقول هذا الكلام كذلك لأننا نحن عندما يأتي فصل الشتاء ويكثر أننا نستعمل الجوارب ونستعمل كذلك ربما الخفين، فينكر علينا بعض عامة الناس، وربما يقول لك الواحد هؤلاء صلاتهم باطلة، وإذا رأوك تقدمت للصلاة تقول لك هذا صلاة باطلة لا نصلي خلفه. فنحب لهذا، لهذه المسألة وهذه الأحكام المتعلقة بمسح الخفين أن تكون مستوعبة لنا، ويتسلح الواحد منا بما تيسر من الفقه المتعلق بهذا، ويتكلم بكلام علمي وكلام دقيق، ليس الكلام الذي ربما سمعه أو بلغه من كلام الناس فقط. إذن فالمسح على الخفين أحاديثه تواترت كما ذكر الحفاظ من أهل الحديث، وقال به أبو حنيفة والشافعي وغيرهما، المقصود بالأئمة، وطبعا الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، وقال بعدم جوازه، بعدم جواز الهادوية، وهم من الشيعة والإمامية روافض والخوارج. إذن فلينظر الشخص الذي ينكره أو يحاربه، فهو في الحقيقة إنما فيه شبه بهؤلاء، بل تاركه فقط هكذا فيه شبه، وأما الذي يحاربه ويرده وينافح كذلك عن ويكون مع من ينكره فهذا فيه شبه بهؤلاء وزيادة. نعم، ما هي حجة هؤلاء الذين أنكروه؟ استدلوا بأحاديث تعيين غسل رجلين، الأحاديث التي تقدمت لنا في باب الطهارة، وفيها بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه. كل أحاديث التي فيها تعليم أحاديث فيها غسل الرجلين، ليس فيها المسح الخفين. وادعوا أن المسح الخفين منسوخ، منسوخ بآية المائدة، وهي قول عز وجل: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هذه الآية معناها أن الرجل تغسل فقط. واستدلوا كذلك بما رووه عن ابن عباس: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة. يقال بأن هذا مروي، سوف نذكره إن شاء الله. وكذلك استدلوا بقول ينسب لعلي بن أبي طالب أنه قال: سبق الكتاب الخفين، سبق الكتاب الخفين. وهذا في الحقيقة نحن نستدل به بأمر آخر، سبق الكتاب الخفين، بمعنى لا يمكن أن يقال بأنه منسوخ إذا كان الخفين ورد في السنة والكتاب، وردت في آية الوضوء. إذن فالخفين بعد آية الكتاب لا يمكن أن ينسخ المتقدم والمتأخر، سبق الكتاب الخفين. نعم، الجواب على هذا الذي ذكروه من الشبه، أولا نقول أن غزوة المريسيع وهي في السنة السادسة للهجرة كانت قبل تبوك، والمقصود أن غزوة المريسيع هي التي نزلت فيها آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. غزوة المريسيع هي نفسها غزوة بني المصطلق، هي التي انفرط فيها، هي التي أخذ الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون فيها عن عقد لعائشة رضي الله عنها يعني ضاع، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى أبي بكر ويقولون انظر ماذا فعلت عائشة رضي الله عنها بالناس، فإنها حبستهم في عقد لها وليس عندهم ماء وليس على ماء. فجاء أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها وأخذ يطعن وينخس فيها في خاصرتها، تقول ما منعني من التحرك إلا موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قصة التيمم جاءت هنا، وفيها طبعا قبلها آية الوضوء. إذن هذا كان في غزوة بني المصطلق وهي في السنة السادسة للهجرة. أما المسح الخفين فكان في تبوك، تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في السنة التاسعة للهجرة. إذن فلم يتم الاستدلال لهم، المسح كان في تبوك. والمعروف أن في الشريعة أن المتأخر ينسخ المتقدم، هذا إذا كان هناك تعارض، وأي تعارض موجود؟ نحن نقول بأنه المسح لمن لم يكن له خف، أو كان له خف ولكنه افتقد الشروط أن يغسل رجليه، وإذا كان له خف وفيه الشروط التي ستذكر لا بأس أن يمسح عليه. سنأتي للأفضل كذلك، وقد تقدم إشارة إلى الأفضل. ولو سلم تأخر المائدة، أي سورة المائدة آية المائدة، فإن أرجلكم سيكون مطلقا أو عاما على قول، وتخصص بأحاديث المسح، أو قيد بآية المسح على القول بأنه مطلق. وأما ما روي عن علي رضي الله عنه فمنقطع إسناده، هكذا قال المحدثون أنه إسناده منقطع فهو ضعيف إذن. ومثله كذلك ما روي عن ابن عباس أيضا منقطع كما ذكره الصنعاني عليه رحمة الله في شرحه. وأما أحاديث التعليم التي كذلك يذكرونها كما ذكرنا حديث عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، حديث عثمان رضي الله عنه، ثوبان مولى عثمان، كل تلك الأحاديث فيها التعليم، قالوا ولم يذكر فيها الخف. نعم، ما الجواب؟ نقول أنها لا تنافي المسح، فهي تروي عند عدم وجود خف يمسح عليه، ولكن إذا وجد خف فالمسح، ويعتبر حديث المغيرة هذا الذي هو عندنا اليوم من أحاديث التعليم كذلك، ففيه المسح الخف، لماذا نتركه؟ ثم أيضا يمكن أن نستدل عليهم بقراءة الجر وهي قراءة سبعية، وأرجلكم على أنها مجرورة معطوفة على الممسوح: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا من يحسن الاستدلال يستطيع أن يبدأ بهذه الآية، يقول قرئ وأرجلكم بجر عطفا على ممسوح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والحاصل أننا فيما سيأتي إن شاء الله من دروسنا سوف يكون الكلام على المسح الخفين في مسائل ستة. جواز المسح الخفين أولا، معروف أن مالك رحمه الله في ثلاث أقوال، من بينها أنه يمسح المسافر ذو المقيم، والمشهور فيها جواز المسح مطلقا. الثاني من المسائل شروط المسح الخفين. الرابع منها في صفة المسح على الخفين. الثالث منها في صفة المسح على الخفين. الرابع في صفة الخف الممسوح عليه. الخامس في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف. سادسا توقيت المسح. إذن هذه المسائل قلت هي التي سوف يكون إن شاء الله محور كلام عليها. نسأل الله عز وجل أن ينفقني وإياكم وأن يعلمنا وإياكم علم نافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإليكم شيخنا.